أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام فيما لو دفع الناقص دفع التام عن الناقص. قلنا لو كانت الدنانير بالنسبة للزكاة، زكاة الذهب، أفرض عنده 20 دينار على المشهور، ففيها نصف دينار، لكن بعضها جيد وبعضها رديء، أو عنده 200 درهم أيضا بعضها جيد وبعضها رديء. قلنا مخير هو، يعني المالك مخير في إخراج أيهما شاء، من الجيد يخرج، من الرديء يخرج، بعضها كذا والبعض كذا، هو مخير. قلنا هذا الإنصاف عندنا في هذه الحالة. ولو أخرج الأحسن الأفضل حتما هذا لا إشكال أنه مجزي، بل هو أفضل. لو أخرج دينارا رديئا، دينارا رديئا، أفرض هو مثلا واجب عليه نصف دينار، مثلا 20 دينار، فالزكاة نصف دينار، وما أخرج دينار، هو ما أخرج عفوا نصف دينار، دفع دينارا رديئا عن نصف دينار جيد مثلا. نعم نعم، بناء على المشهور. نعم، أبد هو كان يريد أن يدفع نصف دينار جيد، ما لم يتيسر، دفع دينارا رديئا، هل يجزي ذلك؟ نعم يجزي بالأشكال نتيجة، بل فعل يعني أجر أكثر، فعل الخير باعتبار دفع زيادة، والواجب عليه نصف دينار. صحيح هو رديء هذا الدينار، لكنه بالنتيجة اسمه دينار، ينطبع على عنوان الدينار، وهو حتما قيمته أعلى من قيمة نصف الدينار أيضا، ولو كان نصف الدينار جيد مثلا، فبالنتيجة لا يضر بالإجزاء، يعني أجزأ لو فعل ذلك يكون مجزئا. لو انعكس الأمر، عكس الأمر، أفرض هو مثلا المفروض يدفع مثلا نصف دينار رديء، دفع ثلث دينار جيد، هذا الثلث قيمته تساوي نصف الدينار الرديء، ثلث دينار جيد، يعني مثلا عيار 21 وجيد، دفع رديء عيار 18، هو مفروض أنه يخرج نصف دينار مثلا من الرديء، ماذا دفع؟ ثلث دينار من النوع الجيد، بحيث قيمته تساوي نصف الدينار الرديء، إن لم تكن أكثر، هل يجزي ذلك؟ بعض قال لا يجزي. أخل ليش؟ لأن أنت واجب عليك نصف دينار، وأنت ما دفعت نصف دينار، دفعت ثلث دينار، وبالنتيجة أنت ما يعني ما أعطيت الزكاة الواجبة. جماعة من العلماء ذهب إلى ذلك، لكن الأنصاف على ما ذكرناه سابقا، نحن قلنا يجوز إخراج القيمة، يعني لا يجب الإخراج من نفس العين، وهكذا قلنا سابقا شيخنا بالنسبة للزكاة لا يجب، قلنا يجوز أن يخرج القيمة، بل نحن ذهبنا أكثر من ذلك، أصلا قلنا يجوز أن يخرج خارج العين ولو من العين الأخرى. يعني مثلا باب المثال، أفرض عندك أنت مثلا حنطة أو شعير، طمر، زبيب، كذا بها الآخري، أو مثلا إبل والغنم وكذا، هذا اللي يعني زكاة الأنعام، أنا علي مثلا حنطة، جاء الفقير أعطيته كتاب الجواهر بريال الحنطة مثلا، أو كتاب الحدائق أو كتاب الأصفار. كل الجواهر شيخنا يقرأ في الأصفار، من يقرأ الأصفار اليوم؟ أعطاه الأصفار مثلا كتاب الأصفار. لا، نحن عند على مبنانا يجوز مطلقا، أي شيء دفع يجوز. على مبنى جماعة من العلماء منهم السيد الخوي رحمه الله قالوا لا، لابد أن يكون البدل الذي يدفعه نقود، مثلا دينار أو درهم أو ما يعادله أوراق النقدية اليوم، مثلا دولار يورو ليرة من هذا الباب. ولا يجزي عنده أن يدفع من العين الأخرى، لا يجزي. نحن لا، ذهبنا أكثر من ذلك، قلنا نحن حتى من العين الأخرى يجزي عندنا بالنتيجة القيمة. يعني أنا مثلا أضرب مثلا يجب علي مثلا نصف دينار إذا كان 20 درهم، أو مثلا 5 دراهم إذا كان عندي 200 درهم، أنا بإمكاني أن أدفع مقابله إما من النقود دولار يورو ليرة كذا، أو عين أخرى، أي عين، مثلا حذاء أحدي أو عندي وما بحل أحدي مثلا أو ثياب، أعطيه للفقير بدل الزكاة. أن يجوز عندنا، فإذا كان يجوز لماذا لا يجوز هنا؟ والفرض أن قيمة ثلث الدينار تساوي نصف الدينار قيمته الذي يجب أن نخرجه مثلا رديئا، ليش المنع؟ ليش قلتم لا يجوز؟ لا يجوز إنصاف في هذه الصورة. الخلاصة أنه لا مانع من ذلك بحيث نوى القيمة، إخراج القيمة. ونحن قلنا يجوز إخراج من خارج العين، يعني لا يجب أن تكون مثل الخمس. خمس أيضا قلنا يجوز من عين أخرى يدفع.
ألا يضر ذلك بمصلحة الفقراء؟ مثلا العين لا تناسب الفقراء،
هي حكمة. على أي حكمة؟ ليست الحكمة، لا ليست دائما مضطردة الحكمة. وإن كان حكمته الفقير ماذا ينتفع بالجواهر مثلا أو بالأصفار، ماذا ينتفع؟ لكن مال بالنتيجة، هذا مال، هذا بإمكانه أن يبيعه، بإمكانه أن يهديه لشخص، نتيجة مال هذا. يجب أصلا لا يحق له أن يرفض، ولو رفض أعطيه لفقير آخر. أنا أصلا لست يعني مجبرا لفقير معين، المالك أصلا مخير، أصلا مخير للأصناف الثمانية، أصلا بإمكاني أن يدفع من المسجد كله أو للغارمين، أصلا ما يعطي الفقير. هذه الأصناف سوف نذكرها إن شاء الله لعله قريبا. هذا لا أنه يملكون الأصناف، لا، إنما مصرف ليس إلا، هم مصرف لها، الفقير مصرف. نعم إذا قبضها وصار مالك لها، قبل القبض ليست ملك له، وبناء عليه رفض أو لم يرفض هو لا شيء. أصلا أنا محسن، ما تقبل كيف ما تقبل، أرى فقير آخر أذهب إلى صنف آخر وفرت علينا نقول له. ومن هنا أصلا نحن يقولون أن الزكاة ملك لكلي الفقير، أيضا عندي نقاش، أنا ليس الملك لهم لكل، ليس مثل السادة، السادة عندنا دليل أنه ملك للسادة، بس في الزكاة ملك لكل الفقير، ما الدليل؟ كل الفقير يملك، أصلا هو مصرف، كل الفقير مصرف. نعم عندنا كل السادة يملك، لا خصوص السادة. نعم إذا السيد قبضه لسام السادة صار ملك شخصي له، قبل أن يقبضه ليس ملكا له. نعم مثلا بعضهم على باب الكذا، بعضهم يقول أنا لا أسامحك بحقي، بعضهم يقول للبعض، ومن قال هذا لك أصلا هو؟ وبعد ما صار ملك لك، أنت نصبح ملك لك لما تقبضه. نعم هو ملك لكل السادة لا للأشخاص، أما في الزكاة أصلا ما عندنا دليل على أنه ملك لكل الفقير، أصلا كل الفقير مصرف له ليس ملك. وهكذا باقي الأصناف الثمانية في الزكاة. لا، هو الزكاة، الزكاة واجبة عن نحو الشركة في المالية، مو أنه هم لا يملكون، إنما هؤلاء مصرف لها، الفقراء الغارمين مثلا، ابن السبيل سبيل الله، كل هذا مصرف. طيب العاملون عليها مثلا. ثم قال الشهيد رحمه الله: ويشترط في الغلات، يشترط يقول تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدوغ الصلاح، ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه فلا زكاة في البلح، ويجب في البصر والحصرم على الأصح. طيب، هنا في الواقع عندنا بحثان، يعني يقع الكلام في أمرين هنا. الأمر الأول: متى تجب الزكاة على الشخص؟ تجب الزكاة على الشخص إذا ملك الأعيان الزكوية، ملكها قبل تعلق الزكاة بها، أو في وقت الذي تعلق الزكاة بها. هذا أولا، سواء كان ملكها بالزراعة أم بالشراء أم بالإرث أم بالهبة، أي شيء، أي شيء. صحيح الفقهاء قالوا إذا كان يتملكها بالزراعة، لكن الزراعة من باب المثال لا خصوصية بالزراعة. أمر أنا شخص أعطاني شيء قبل أن تبلغ الحنطة، قبل أن ينعقد الحب، قبل أن ينعقد مثلا، ثم انعقد عندي، وجب عليه الزكاة. وهكذا بالنسبة في الكرم، الحصرم، قبل أن يبلغ العنب أو الحصرم، وهكذا وهكذا في النخل. إذن أولا إنما تجب الزكاة في الملك واحد، إذا ملكها. متى ملكها؟ ملكها حين تعلق الزكاة بها، أو قبله بقليل عبر عنه، بحيث تعلق الزكاة وكانت في ملكه. أو الإنسان زرع شعير أو حنطة وكذا، طيب من الآن لا زكاة عليه، لا زكاة إلى أن اشتد الحب، صار حنطة مثلا، أو بدوغ الصلاح. يعني الآن عندنا خلاف في الأمر الثاني، أنه متى تتعلق الزكاة بها؟ هل لما تسمى حنطة أو شعير أو قبل ذلك؟ فإذا عندنا أمران: الأمر الأول يشترط أن يتملكها بالزراعة وغير الزراعة حين تعلق الزكاة بها، هذا واحد. الأمر الثاني: متى يتعلق الزكاة بها؟ متى؟ يعني ما هو الحد؟ ما هو الحد؟ إذا وصلت إليه يتعلق بها الزكاة. هل إذا صار حصرم الكرب مثلا، أو لابد أن يبلغ عنب أو يصبح زبيب مثلا في الحنطة، هل يكفي أن يكون سنبل ولو كان لازال الحب مثلا لم يشتد، يعني كان مثلا نعم طريا أو ما أشبه ذلك لم يشتد بعد، هل هذا هو الوقت الذي تعلق به الزكاة، أو لابد أن يسمى حنطة أو إلى أن يشتد قبل أن يسمى حنطة، اشتد شيئا ما مثلا في النخل، متى، ما هو الحد؟ هل لابد أن يسمى مثلا هو اسمه كذا تمر، أو قبل أن يبلغ هذا العنوان التمر، البصر مثلا، البلح مثلا، يعني هذه الأمور التي تكون قبل أن يصبح تمرا. أقول هناك خلاف، عندنا رأيا. الرأي الأول يقول، ونحن ذهبنا إليه، أنه لا تتعلق بها الزكاة إلا إذا سميت حنطة، شعيرا، تمرا، زبيبا، طبعا زبيبا أو عنب، يعني عن رواية عنب عنوان نحن هكذا حتى يصدق العنوان. قبل صدق العنوان لا تجب الزكاة. يعني أبرد أنا زرعت حنطة وشعير وصار سنبل وما صار حنطة بعد ولا شعيرا لا تجب الزكاة. وهكذا الكرم. طبعا عندنا رواية إذا صار عنب عندنا رواية بالخصوص واللي هو زبيب مفروض زبيب مفروض زبيب كان حتى يسمى زبيبا. في النخل حتى يسمى تمرا. هذا رأي. رأي آخر وهو المشهور رأي الآخر المشهور أنه لا قبل ذلك يعني حين بدو الصلاح حين اشتداد الحب يعبر عنه في الحنطة والشعير اشتد صار سنبل وصار يعني قاسي الحب ليس أحيانا يكون شيء أول طلوع الحنط السنبل يكون طري يعني ما يكون شديد. نعم لا لما يشتد قبل أن يصبح حنطة قبل أن ييبس بمجرد أن يشتد قالوا كافي يتعرض بالزكاة. مثلا في الكرم قالوا إذا صار حصرب كافي يتعرض بالزكاة. مثلا في النخل إذا صار بصر مثلا كافي وهكذا. إذا لا يشترط في الرأي الثاني في تعلق الزكاة بها لا يشترط بلوغ العنوان صدق العنوان. قبل صدق العنوان حين اشتداد الحب وبدو الصلاح كافي في تعلق الزكاة بها. إذا عندنا رأي فإذا لابد أن نبحث في هذين الأمرين. الأمر الأول لابد أن يتملكها حين تعلق الزكاة بها. الأمر الثاني ما هو الإنصاف ما هو الحد الذي تعلق به الزكاة. أما الأمر الأول فالمعروف بين الأعلام أنه يشترط في زكاة الغلات أن يتملكها بالزراعة. طبعا قصدهم بالزنبة بالمثال ولو ليس خصوص الزراعة ولو بالإرث بالشراء بأي شيء أن يعتبر كون ملكها حال تعلق الزكاة بها أملكها حين تعلق. أما إذا صار ملك بعد تعلق الزكاة بها لا تجب عليه تجب على الأول. يعني أبر مثلا هذه الحنطة صارت حنطة أو اشتد الحب ثم أعطاني إياها هو يجب على زبو أنا. نعم الزكاة متعلقة بالعين لكن هو عليه أن يخرج وهو المسؤول. هي موجودة في العين الزكاة. والزكاة ليس مثل الخمس. الخمس إذا الإنسان أعطاه مال فيه خمس وأعطاه لغيره ينتقل إلى الذمة مقابل الخمس. في الزكاة يبقى في العين. وين ما ذهبت القمح الزكاة فيه. مثل ماذا؟ مثل الجريمة في العبد الجناية إذا العبد جنى إذا صاحب باعه الجناية في رقبته صحيح المشتري له خيار الفسخ لأنه عيب لأنه عليه جنى عيب معيب لكن تبقى الجناية فيه. باعه شخص آخر أيضا جناية وهكذا. في الزكاة هكذا لا تنطق إلا إذا كان معاوضة مع الحاكم الشرعي مع الحاكم الشرعي عوض عنها انتقلت. إذا ما صار معاوضة تبقى الزكاة في العين. إذا نحن قلنا أحوط استحبابا لما الإنسان يشتري الخبز يحتمل أن هذا الطحين من الحنطة كان فيه زكاة احتمال. ونحن قلنا حتى الزكاة واجب على الكفار لأن قلنا الكفار مكلفون بالفروع فالزكاة موجودة فيها. فأحوط استحبابا يدفع شيئا ما كل فترة مثلا عوض عما يشتري من الخبز باب الاحتياط الاستحبابي لأنه ما يعلم تعلق الزكاة بها باب الاحتياط لأنه قد يكون مال الغير متعلق بها. نعم نعم هو لا يجب عليه لا يجب عليه قلنا هو استحبابا نحن. طيب قالوا إذا يجب إن قالوا يشترط في زكاة الغلات تملكها بالزراعة حين التعلق يجوب بها. أن قلت ليش خصصتم الزراعة؟ قالوا باب المثال ذكر لا خصوص للزراعة، ولو بالشراء بالهبة بالإرث يتملك. وتخصيص الزراعة بالذكر إنه باب المثال ليس إلا. طيب، وقد عبر كثير من الأعلام عن ذلك، قالوا بأن يكون نموها في ملكه، هذا التعبير النمو في ملكه، وقصد من النمو يعني وقت الذي يتعلق به الزكاة. قال يشترط أن يكون نموها في ملكه، مراد من النمو يعني الوقت الذي يتعلق به الزكاة. قال المحقق في المعتبر: لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في الملك إلى آخره. وعن العلامة في المنتهى قال: لا تجب الزكاة في الغلات الأربعة إلا إذا نمت في ملكه. فلو ابتاع، اشترى، فلو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح، يعني بعد تعلق الزكاة، بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة، لم تجب. قال: وهو قول العلماء كافة. إذا تملكها بعد الحد، بعد ما تعلق بالزكاة، لم تجب عليه الزكاة، تجب على ذاك. قال: هو قول العلماء كافة. العلامة في المنتهى رحمه الله. قال المصنف الشهيد في اللمعة، والشهيد الثاني في الروضة، روضة البهية، قال: ويشترط فيها، يعني الغلات الأربعة، تملك بالزراعة. قلنا باب مثال الزراعة: إن كان مما يزرع أو الانتقال، أي انتقال الزرع أو ثمرة مع الشجرة، أو منفردة ثمرة بدون شجرة، ما أعطاها الشجرة، أعطاها ثمرة فقط على الشجرة، أو قال انتقال إلى ملكه قبل انعقاد الكرم وبدو الصلاح في النخل وانعقاد الحب في الزرع، يشترط هذا الشرط، فتجب عليه الزكاة حينئذ إذا انتقلت إلى ملكه قبل بدو الصلاح، ثم بدأ صارت اشتد الحب كذا، وجب عليه ولو يعني قبل ساعة. أنا الآن ملكني، قال: وهبتك ثمرة على الشجرة أو في الكرم أو كذا، ثم بعد ساعة بعد ما وهبني وقبض، طبعا لأنه شرط الهبة القبض، يعني صارت قبض عرفي يقبض الشجرة، يعني صار في سيطرة الإنسان، وبعد ساعة اشتد الحب، اشتد، وجب عليه الزكاة. العنب، نعم، الآن يأتي أذكره بعد ما خلصنا، بعد نزلنا نقرأ قول العلماء الآن. طيب، قال: تجب عليه حينئذ وإن لم يكن زارعا، وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمر على هذا الوجه. أقول في هذه الحالة هذه التعبير للعلماء إذا نمت في ملكه أو بدت كذا أو إلى آخره، هذه التعابير وإن لم تخلو عن إشكال، بعض التعابير فيها ما فيها، إلا أن المراد واضح، هو يملكها قبل تعلق الزكاة بقليل، فتعلقت بها وهي في ملكه، هنا وجبت الزكاة. وقلنا لا يعني لا يشترط خصوص الزراعة، يملكها بأي سبب من الأسباب، ولو بالإرث بالهبة وما أشبه ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان الحد الذي تتعلق به الزكاة في الغلات الأربعة. ما تتعلق الزكاة؟ هل حين بدو الصلاح أو حتى ينطبق عليها العنوان تسمى طمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا وما أشبه ذلك؟ اختلف الأعلام على رأيين، فعند المحقق وابن الجنيد على ما حكي عنه ابن جنيد. ابن جنيد عادة في خلاف في آرائه، لأنه ليس له رأي، يعني كتاب ابن جنيد الإسكافي رحمه الله نقلت فتاوى، نقلت فتاوى لذا على ما حكي. قالوا إن الحد عند المحقق ابن جنيد يعني متى تتعلق بها الزكاة؟ قال ما يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زليبا، يعني العنوان قبل صدق العنوان لا تتعلق بها الزكاة. هذا حكي هذا الرأي أول ما حكي، طبعا قبل المحقق ما عندنا أحد إلا ابن جنيد حكي عنه. هذا بدأت الفتوى، لأنه بعضهم شكك في ابن جنيد هكذا رأيه، بدأت من زمن المحقق. قبل المحقق كلهم يذكرون بدوغ الصلاح بدوغ الصلاح بدوغ الصلاح، من زمن المحقق قال لا العنوان لابد أن تبقى العنوان، أو ابن جنيد بناء على صحة النقل عنه. ابن جنيد من المتقدمين بناء على صحة، لأنه بعضهم شكك في أن ابن جنيد ذهب إلى ذلك. وحكاه العلامة في جملة من كتبه عن بعض أصحابنا، ما قال من هو البعض، لعل يقصد المحقق. وحكاه في المنتهى عن والده، ولأنه هذا بعض المحقق، عن والده. وفي مفتاح الكرامة قال وقد يفوح ذلك، يفوح فاح يفوح يعني يفوح من فم رائحته يعني يظهر. لذا عابوا على ابن إدريس، طبعا أنا ما وجدت هذه العبارة لابن إدريس، لكن سمعتها من بعض الأشخاص أو الناس أو قرأت في الكتب، لا يحضرني الآن. ابن إدريس رحمه الله ليش يعني العلماء بشكل عام يعني نوعا ما في تهجم عليه؟ قالوا لأنه كان يتهجم على الشيخ الطوسي. ليش؟ قالوا أقوى عبارة وجدناها لابنهم هكذا، لابن إدريس يقول لما ينقل بعض أقوال النجاسة في النجاسات العشر كذا عن الشيخ، يقول ويفوح من فيه رائحة النجاسة، يعني القول بالنجاسة. قالوا هذا جرأة على الشيخ، لكن هذه العبارة ليست موجودة، ما أدري لعلك تجدها، أنا عاجلا ما وجدت هذه العبارة لابن إدريس، ممكن تكون موجود أو لعله بعض النسخ موجودة، بعض النسخ له. يفوح من فيه رائحة النجاسة، قالوا هذه جرأة على الشيخ. بل بعضهم أكثر من ذلك ذهب قال اخترم ابن إدريس. أخي ليش اخترمه؟ لأنه كان يتكلم عن الشيخ الطوسي، وبعضهم قتل الإمام عليه السلام ولم يخترم على الاسم بعض المعنى، لأنه تكلم الشيخ الطوسي اخترم. طبعا اخترم يعني مات قبل الأربعين، قبل الأربعين يقال اخترم. على كل حال مهما تمشي، قال في مفتاح الكرامة، قال في مفتاح الكرامة وقد يفوح ذلك، يعني هذا الكلام أعني مذهب المحقق، يفوح من المقنع، ما قال يظهر يفوح، فيه رائحة. المقنع الشيخ صدوق، الشيخ صدوق من المتقدمين يعني قبل المحقق. وقد يفوح ذلك أعني مذهب المحقق من المقنع والهداية وكتاب الأشراف والمقنعة والمقنعة والغنية والإشارة وغيرها. ما جزم، قال يفوح يعني فيه رائحة. ليش يفوح هذا الكلام؟ قال لمكان حصرهم الزكاة في التسعة، وهذا ليس دليل. قالوا الزكاة محصورة في ثلاث أشياء، الحنطة والشاي والطبرز إلى آخره. لا، هذا في مقام بيان أن الزكاة واجبة في هذه الأربعة فقط، لا أن المناط هو العنوان. لذا قال هو يفوح، يعني ما قال هو يجزم، ما قال حتما، هكذا رأيهم. يعني قد يفوح منهم ها أنه أيضا هكذا هم، يعني المناط عندهم العنوان يعني لا تجب إلا إذا صدق العنوان. قال لمكان حصل من الزكاة في تسعة. تسليم المسألة ليس النجاسة، وهو أشكر مع النجاسة هم، فإذا ليست موجودة. ما كذا قلت أنا، ما أنا راجعت ما وجدت هذا الكلام له. قالوا لمكان حصن الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والحنطة والشعير. طيب، فيكون المعتبر عندهم حينئذ صدق تلك الأسامي، ولا تصدق حقيقة إلا عند الجفاف. عند الجفاف تصبح يابسة، تسمى شعير وحنطة وزبيب إلى آخره. انتهى ما نقله مفتاح الكرامة. وعن المصنف في البيان، الشهيد في البيان، أنه نسب إلى ابن الجنيد والمحقق، نسب إليهم أنهما اعتبرا كونها عنوانا التسمية، يعني تسمية طمرا وعنبا لا زبيبا، عنب. الشهيد في البيان قال نسب للمحقق ابن الجنيد، ماذا نسب؟ صدق العنوان، لكن لا الزبيب، العنب كافي، طمر وعنب. وهذه عبارته الشهيد في المقال. وقال ابن الجنيد والمحقق يشترط تسمية عنبا وتمرا إلى آخره. لكن في مفتاح الكرامة أنكر هذه النسبة، وقال هذا النقل بالنسبة إلى أبي علي، يعني ابن الجنيد مش كافي، هذا النقل بالنسبة لأبي علي مخالف لما نقله الأكثر عنه. والشهيد هكذا نقل، يقول لك النقل مخالف لما نقله الآخر عنه إلى آخره. طيب، إذن هذا الرأي الأول، إنما يتعلق بها الزكاة، تتعلق الزكاة إذا صدق العنوان. الرأي الثاني هو المشهور، وحكي عن المشهور أن الحد، ما هو الحد؟ هو بدو الصلاح، أي إذا اشتد الحب في الحنطة والشعير واحمر، نعم، ثمر النخل أو الصفر أو انعقد الحشرم، فتجب الزكاة حينئذ. لا يشترط بلوغ العنب ولا الزبيب، والنخل يكفي أن يكون نعم صفر أو احمر، بصر مثلا، يكون بصر يعني قبل أن يصبح تمرا. وعن التنقيح قال لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله، قبل المحقق، وهو أنه يشترط صدق العنوان. يقول هذا لم يذهب إليه أحد قبل المحقق. أول من ذهب إلى أنه يشترط في تعلق الزكاة في الوجوب، يعني الحد، بلوغ العنوان، عنوان الحنطة والشعير كذا والآخره، هو المحقق والمعتبر، ونسب إلى ابن الجنيد. يقول قبله ما أحد ذهب إلى ذلك. نعم تفوح من عبائر بعض يعني هذا الأمر. طيب، ما هو الإنصاف شيخنا؟ لعلك تسأل، تقول شيخنا ماشي الحال، المشهور كذا قال كذا، والمحقق كذا، ونسب لابن الجنيد كذا. يقول الإنصاف وين؟ أشو الإنصاف؟ ما هو الصحيح؟ هل الصحيح أنه تتعلق إذا صدق العنوان أم لا؟ يكفي بدو الصلح واشتداد الحب. هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.